كانت عقولنا كافية ما احتجنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ما احتاجت البشرية إلى الرسل. دل على أن العقول قاصرة، وأنه لا بد من إرسال الرسل لبيان الحق والنهي عن الباطل. العقول قد تسود شيئا وهو باطل، وقد ترد شيئا وهو حق، لأنها قاصرة. فالمجال على ما جاءت به الرسل لا بما تقتضيه العقول البشرية والأفكار البشرية. هذا كان المسلم يسلم ويؤمن بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتدخل ويخوض في هذه الأمور ويشكك فيها. نعم. لا نجادل في القرآن، لا نجادل في القرآن، يشمل الجدال في كونه من عند الله كما تقوله الكفار انه القرآن ما هو من عند الله وانما هو من عند محمد، هذا الجدال في القرآن. وكذلك الجدال في معاني القرآن، ان نفسر القرآن من عندنا او بأهوائنا. القرآن لا يفسر الا بما جاء في كتاب الله او سنة الرسول او ما قاله الصحابة او ما قاله التابعون او ما اختلطته اللغة العربية التي نزل بها. ولا ندخل نحن في تفسير القرآن من غير هذه المداخل الأربعة، غير هذه المداخل الأربعة ما ندخل في القرآن نفسر، لأن ما تدركه عقولنا. ولا يفسر القرآن إلا الله جل وعلا الذي تكلم به، أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل إليه البيان، أو الصحابة الذين تسلموا على الرسول وأخذوا عنه البيان، أو التابعون الذين رووا عن الصحابة وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيان، أو اللغة التي نزل بها القرآن، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. فإذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، يفسر بما تقتضيه اللغة التي نزل بها. أما أن يفسر بما يقوله الطبيب الفلاني والمفسر الفلاني والنظريات تختلف، والفلكي الفلاني نظريات تختلف وتتضارب، اليوم نظرية وبكرة نظرية أخرى تكذبها وتبطلها، لأنها من عمل البشر. فلا يفسر كلام الله بأفكار البشر وعقول البشر ومدركات البشر التي تتغير وتتضارب. لا يفسر كلام الله إلا بما يصح من وجوه التفكير المعروفة عند السلف الصالح وعلماء السلف. نعم.
ونشهد
أن القرآن كلام رب العالمين حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وبلغته الأمة جيلا بعد جيل، كل جيل يبلغه للجيل، كل جيل متقدم يبلغه للجيل المتأخر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، نحن نكتبه ونقرأه ونحفظه، وهو بذلك كلام الله عز وجل، لا كلامنا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل، وإنما جبريل والرسول مبلغان عن الله جل وعلا. الكلام كلام الله، والمبلغ جبريل، ومحمد صلى الله عليه وسلم، والمبلغ الأمة. نعم. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، سمى بالروح الأمين، الأمين لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل، مؤتمن على ما حمله الله سبحانه وتعالى، لا يتهم، لا يتهم بالخيانة أو بالتزيد أو بالسلب كما تقوله اليهود، جبريل عدونا، جبريل عدونا. وكما يقوله بعض الشيعة ان الرسالة كانت لعلي، ولكن جبريل قال وبلغها لمحمد، هذا تقويم لجبريل عليه السلام وتكذيب لله، لان الله قال الامين، هذا تكذيب لله عز وجل. نعم. لان الله وصفه بالأمانة، وهؤلاء يصفونه بالخيانة والعياذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل. اليهود يقولون انه عدونا، فانزل الله جل وعلا كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديك. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثاق فان الله عدو للكافرين. فمن عاد جبريل او عاد ملكا من الملائكه او رسولا من الرسل فهو كافر، ومن عاد وليا من اولياء الله فانه مبارك لله بالمحاربه كما صح في الحديث. نعم. علمه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا علمه شديد القوى، علمه غني الغاية من علمه محمد صلى الله عليه وسلم شديد القوى منه جبريل عليه الصلاة والسلام علم محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله.
هو كلام الله تعالى لا يزال
هو كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله حقيقة وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان كما سمعه جبريل من الله عز وجل، لم يبدل ولم يغير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وجهه أي لأهلكناه شرعيا. ويقول سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل الله إليه، ما يجحد من ذلك شيء ولا يبدل ولا يغير، وكلام الله جل وعلا كما نزل وبلغ إلينا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ حفظه الله من الزيادة والنقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظ هذا القرآن بنفسه سبحانه وتعالى بخلاف الكتب السابقة، فإن الله وكل حفظها إلى العلماء والأحبار فامتحانا لهم وابتلاء، فغيروا وبدلوا وحرفوا وأفسدوا في كلام الله عز وجل. نعم.
ولا
لا نقول بأن القرآن مخلوق كما تقوله الجهمية، إن ذلك كفر وجحود لكلام الله سبحانه وتعالى ووصف لله بالنقص أنه لا يتكلم، إن الله جل وعلا لا يتكلم، والذي لا يتكلم ناقص ولا يكون إلها، لا يكون إله، الذي لا يتكلم لا يكون إله. ولهذا لما قال هذا لما قال الثاني هذا إلهكم وإله موسى يعني العجل أو صورة العجل والسنداد، قال الله جل وعلا فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم وضعا ولا لا يرجع إليهم قولا، ما يتكلم، دل على بطلان عبادته وبطلان إلهيته، على بطلان عبادته وبطلان إلهيته. نعم. ألم يروا أنه، وفي الآية الأخرى يقول ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهدي سبيله، الذي لا يكلم هذا ليس بإله، أقم ليس بإله، الله ليس عن الصمم عن البكم أبكم، ليس عن البكم سبحانه وتعالى، والكلام صفة تمام، وعدم الكلام صفة نقص، الله جل وعلا منزه عن صفات النقص وموصوف بصفات الكمال. نعم.
ولا نقول خلقي ولا نقول جماعة المسلمين،
فالجماعة المسلمين يعتقدون أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، هذه عقيدة المسلمين في القرآن. نعم. منزل من عند الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية، وتلاميذهم. من الله بدأ، نزل من عند الله جل وعلا، منه بدأ يعني نزل منه سبحانه وتعالى، لا من اللوح المحفوظ كما يقول بعض أهل الضلال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، لا، بل سمعه من الله مباشرة، منه بدأ سبحانه وتعالى، من القرآن بدأ من الله لا من اللوح المحفوظ. نعم. وإليه يعود في آخر الزمان، يوقع القرآن في آخر الزمان، هذا من علامة الساعة، أنه يسرى بالقرآن من المصائب ومن صدور الرجال، فلا يبقى له وجود في الأرض، هذا في آخر الزمان. نعم.
ولا تطيعوا أمرنا بالسنة
كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرا أو شركا مخرجا من الملة فإننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذه عقيدة ما لم يستحل، إذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا أو استحل الميتة أو لحم الخنزير ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله كفر، كفر بالله عز وجل. وكذلك العكس، لو حرم ما أحل الله، لو حرم ما أحل الله كفر، لو حرم التمر أو العسل أو لحم بعيمة الأنعام أو لحم الصيد الذي أحله الله سبحانه وتعالى أو حرم الخبز فإنه يكفر بذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحبابا من دون الله، المسيح ابن مريم، وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوا، وحرموا لهم الحلال فحرموا. نعم.
ولا نقول لهم الإيمان
كما تقول والمرجئة، لا نقول لا يضر الإيمان دم كما تقول المرجئة، يقول ما دام خبث في قلبه معترف في قلبه فالأعمال أمرها سهل، ما تظن هو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا وهو من أهل الجنة ما شاء الله، ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيء من أعمال الطاعة ونقول هو مؤمن بس بمجرد ما في قلبه، هذا كلام من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. لا نقول لا يضر. نعم.
ولا نقول
كما تقول المرجئه، بل الذنوب منها ما يزيل الايمان بالكليه ومنها ما ينقص الايمان، فهي تضر على كل حال، الذنوب تضر على كل حال، لكن منها ما يقتضي العده ومنها ما هو دون ذلك يقتضي الكفر، او منها ما يكون معصيه ولا يكون فسقا، تكون معصية من المعاصي. نعم.
لو رغبوا
في نعم، هذا مدخل الدخول في بحث الشهادة لمعين لأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، نحن لا نشهد لأحد من جنة ولا نار إلا بدليل من الكتاب، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار شهدنا له بالنار، هذا بالنسبة للمعينين، أما بالنسبة للعموم فنعتقد أن الكفار في النار وأن المؤمنين في الجنة، هذا من جهة العموم، أما من جهة الأفراد لا نحكم لأحد بالجنة ولا نحكم له بالنار إلا بدليل من الكتاب والسنة، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسلمين، هذه عقيدة المسلمين. نعم.
ولا نتبعه من جنة ونستغفر لمسلم ونخاف عليه ولا نحرقه.
نعم، نستغفر للمسلمين من المسلمين، نستغفر لهم لأنه أخونا، نستغفر له وندعو له بالتوبة والتوفيق لأنه أخونا وإن كان مذنبا نستغفر له، له حق علينا حق الإيمان نستغفر له، نستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا نقلق المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا نقلقه من رحمة الله، بل نقول هو معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا تاب تاب الله عليه الحزون، لا نقلقه، إنه لا يئس من روح الله إلا القوم كانوا، ومن يقلق من رحمة ربه إلا الظالمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا عمل الوعيدية، الوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم هم الذين يقنطون الناس من رحمة الله ويخرجونهم من الملة بذنوبهم وإن كانت دون الشرك والكفر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على سائر المسلمين يسأل المسلمون عند قوله تعالى: إن الله ما يملأه ويكتب عنده أمور الكتاب ما روي عنه عمر اللهم إن كنت أشد فمن تقيا تنصر وتقيم تعيا ويسأل الله ما يملأه عن عمر وكل الذين على جواز فبينما في الناس المكروه من دون عذاب الآثار والصبر.
هذا فيه نظر، في اللوح المحفوظ لا يغلق. وما قوله تعالى يرضى الله ما يشاء ويثبت، هذا لصحائف الحضرة، الحضرة يكتبون الأعمال التي تصدر من بني آدم ويرفعونها إلى الله، الله جل وعلا يرضى منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. أما اللوح المحفوظ فإنه لا يغلق ولا يغلق. نعم.
قال الله
عز وجل في الكتاب: أما فرق بين القضاء والقدر في الخلق والإبداع؟ أبدا، القضاء والقدر، ولكن هذا من باب الترادف والتأكيد، لا معنى أنه فرق ظاهر. نعم.
وفي الكتاب: الفرق بين الكبيرة والصغيرة، وأما كان عدد معين في الكبائر
والصغائر. الصحيح أن ظاهر الكبيرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عنه، مثل لا يدم الزاني حين يدم وهو مؤمن ولا يسرق السرقة، يعني نفي الإيمان عن العاصي، هذا دليل على أن فعله هذا كبيرة. أو لعنة، لعنة الله على الظالمين، ويجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق، لعن الله المصورين. فإذا قدرت اللعنة من الله أو من الرسول على ذنب فهذا دليل على أنه كبير، أو توعد عليه بالنار أو بالغضب من الله سبحانه وتعالى، كل هذه ضوابط كبيرة. أما ما نهي عنه، ما نهي عنه ولم يقترن بشيء من هذه الأمور فهذا معصية صريحة. نعم.
فمعنى قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الايه وخلي الجنه السماء والارض والنار ايضا.
المراد يثبت استمرار، استمرار الخلود، وانه لا انقطاع له، لا انقطاع له، استمرار الخلود وانه لا انقطاع له. اهل الجنه في الجنه مخلدون فيها ابد الابد، واهل النار في النار مخلدون فيها ابد الابد، الا من دخلها من أصحاب الكبائر من المسلمين فإنهم لا يخلدون فيه، بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فقوله ما دامت السماوات والأرض مثل قول الخالدين فيها أبدا.
نعم.
تسمية جبريل عليه السلام بالروح من القوة، لأن الروح قد يراد بها القوة وأيده بروح منه، يعني بقوة، ووصف جبريل بالروح لقوته عليه الصلاة والسلام، فإنه قوي أمين كما قال الله جل وعلا: ذو مرة، يعني قوي، علمه شديد القوى. الروح جبريل الروح بمعنى انه قوي. وتطلق الروح ويراد بها ما تحيا به القلوب. والقرآن تحيا به القلوب فسمي روحا. وتطلق الروح على النفس التي تحل في البدن فيحيا بها البدن الروح لها إطلاقات وكل إطلاق يختلف عن الآخر ما يجي معنى الواحد. نعم. فالأفراد فنحن نرجو له ذلك لكن لا وما دام ما ثبت انه حديث فهو ما يعالج. اقول ما يعالج حكمه ما يعالج الا اذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا كان احد من الاخوان يبحث عنه يجيب لنا عنه بيان هذا الحديث وثبت من الحديث يدعى به. لو على اثنين لو إذا جاءت بمعنى التأسف على فوات الخير فلا بأس أن هذا يدل على الحرص على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. هذا من باب التأسف على الخير وهذا يدل على كمال الإيمان وعلى صدق الإيمان. إن الإنسان إذا فات شيء من الخير يندم على ذلك ويحصل له انكسار هذا علامة على الخير. أما لكل واحد عنده فات الخير وما فاته هذا دليل على ضعف الإيمان أو على عدم الإيمان. أما لو التي تستعمل للتحسر والتسخر هذه هي المنفعة وهذا هو الواجب الحديث. فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت ألا إذا قال من باب التسخط لقضاء الله وقدره فهذا هو المنيع عنه. نعم. هذا حديث لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا حديث لأن الدعاء سبب من الأسباب صحيحة شرعية والأسباب قد يريد الله أن نتائجها ويرتب عليها ثمراتها. نعم. وهذا من قضاء الله السؤال من قضاء الله وقدر. فالقضاء يعالج بالقدر والقدر يعالج بالقدر كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفر من قضاء الله نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا يعالج بالقدر. نعم. بس ما تقول إن الله قدر المعصية وخلاص. لا الله قدر أيضا الطاعة اعمل الطاعة عالج بها المعصية. نعم. فالقضاء يعالج بالقدر. نعم. ما هو معلوم الإنجيل والتوراة الموجودان الآن محرفان ومبدلان ومغيرة. الإنجيل محشو من الشرك وأن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة عقيدة التثليث والبنوة وأن يسمون عيسى ابن المخلص إلى آخر. اسمع قراءتهم له في الإذاعة الإنجيل تعرف ما فيه من الجس والكذب والبهتان فهو محرف كذلك التوراة تحرك ودخلها التغيير والتبديل والتحريف. والقراءة لا تجوز القراءة في التوراة والإنجيل إلا عند الضرورة، إذا كان عالم من العلماء يريد الرد على النصارى وإبطال كلامه فهو يطلع ويقرأ كتبه، أما طالب العلم والمبتدي لا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لئلا يغتر بما فيها، يرد عليه ما فيها لأن ما عنده مقاومات، ما عنده مقاومات يقاوم بها الضلال، فربما تنطلي عليه.
هل من بعض الذين يقول فقال من الأنبياء أن يقول أن موسى عليه السلام عقبي الميلاد وأن هذا يرتبط بعض موسى عليه السلام؟
نعم، تنقص موسى وأنه عصبي وأنه مدلل وأنه مريكيب، هذا كله تنقص لموسى عليه السلام يخشى على صاحبه من الكفر، يخشى على صاحبه من الكفر إلا إذا كان جاهلا هو ممن يعذرون بالجهل، اما الجهل الذي يعيش بين المسلمين يقرا القران هذا غير معلوم. الحاكم لا يجوز تنقص اي نبي من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. نعم.
الله عليكم. يقول ما اقرب
الملائكه عن بعض المؤمنين من بني ادم. الله اعلم، هذه مساله ما توصل العلماء فيها الى نتيجه، والجدال فيها ما تحت طائف. الجدال فيها ما تحت طائف. كما يقولون طويلة الليل قليلة الليل، الفرق هذا أحسن. نعم.
وبين الاسلام حدود القرآن قرآن من أكثر من قبل المسلمين والكتاب نظر المريض من قبل
كثير كثير تفسير المنار أول شيء فيها أشياء كثيرة فظيعة، وكما نقل عن شيخ محمد عبد تفسير الجواهر، هذا الجواهر الواحد قال الجواهر او التفسير سمي تفسيره الجواهر وهو اسمه عدل الجوهر، هذا ايضا كله خرافات واباطيل ونظريات تفسرها القران الكريم. وتفسير القران بالاعجاز العلمي اللي يقولون كثير الان كله ما عليه دليل ولا وانما هو تقرصات. نعم.
ما يقدر
فيه الذين يطلعوا عليه العامة وبارد الغرب؟ وهذا الملحد الخبيث هذا مصطفى محمود، هو مصطفى محمود هذا يفسر القرآن العام بأباطيل وقراءات والعياذ بالله ملحد. نعم. والمشكلة انه يجد من يداعى والتلفزيون. نعم.
ما يقدر
يقول انه من بني آدم أصل وجود أصل البشر قد حول عن سر لا هو من بني آدم، كأنه حكم على نفسه بأنه قد هو صحيح أنه قد في فكره وفي عقيدة قد. نعم.
ما يتناقض
التفسير القديمة كل ما تقابل الكتاب أو التفسير فهو لا شك أنه أحسن وأثبت وأغزر علم، التفسير القديمة تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير اللي هو امام المفسرين ويفسر بوجوه التفسير الصحيحه، تفسير ابن جرير كذلك، تفسير البغوي، كل هذه التفاسير موجوده. والتفاسير العصريه مثل تفسير الشيخ ابن سعدي هذا ايضا ماخوذ من كلام الشيخين شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، هو تفسير منضبط في الجملة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول بغير التفسير ما الحكم لمن يضع قدمين في جهة القرآن الكريم؟
لا يجوز من هنة الجليد إلى جهة المصحف إلا إذا كان المصحف مرفوع، أما إذا كان المصحف محاري لرجلين لا يجوز من هنة الجليد لأن هذا فيه إهانة للمصحف. نعم. بس لو كنت الجليد الواحد من الجامع ما يصير هذا إهانة للشخص، يهدي كلام الله عز وجل. نعم.
سلام الله. ومن الكتاب امرأة تأخذ حقوقا لمن الخمس ولا تتبع الأولاد ولم تأخذ هذه الحقوق إلا بعد أن تمسك طبيبها، والمرأة عندها ضعف بالدم وهذا يعمل الآن حتى تتبع دار الحوارية ونفس الآلة لهم طريقة مباركنا هذا الحديث.
هذا يحتاج إلى تقرير من لجنة طبية موثوقة إن الحمل فيه خطر على حياته. إذا قرروا إن فيه خطر على حياتها فإنه يرفع تقرير للإفتاء يكتب معه السؤال ويوضع فيه إن شاء الله. هذه الأمور ما يجوز التساؤل فيها والفتوى الغربية فيها مثلا، ولا تكفي الغربة الفتوى التي لم تبنى على تقرير طبي موثوق. نعم، لأن الناس الآن يتهربون من الحمل، تهربون من الحمل، المدرسة تدرس ولا يدرس من الحمل، تأخذ حبوبنا على كان ماسحا، ولم عنده عيال يخاف من الفجر، ولو بتفكر من العيال يقول الشيطان تراهم يغيبون عليه، أو مؤتمر الاستفتاء اللي عمله الملاحدة من سنتين يأثر على ضعاف الإيمان، ويقولون يجي وقت يشح الأرزاق، يكثر البشر ولا يكفي الأرض رزق، هذا سوء ظن بالله عز وجل. الذي يخلق الخلق يرزقهم، ولا من دابة في الأرض إلا على الله يرزقهم، نحن نرزق ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم، الرزق على الله جل وعلا، والأولاد مطلوبون في الإسلام لتكثير الأمة ولينفع الله بهم الأمة، وينفع أول شيء ينفع من الوالدين أيضا، ما تدري من اللي ينفع منه وكما يرزقون، حسب هالعدد الذي اخترته وقفيت عليه انه يبي يبقى وكما يجي عليه الموت يموتوا كلهم، ما بدي كان يبقى من اللي يموت، عليك ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا الا في حالة الضرورة القصوى اذا قرر الاطباء الموثوقون ان الحمل يبقي على حياة الام، فهذه لها حالة خاصة. نعم، ولكن ما يكفي بها كل احد، لازم تعرض على لجنة من اهل العلم ضروري فيها ويحطون التقرير. نعم.
قبل
الاسلام من موضوعه اريد ان اتخذ جهه كانت مريضه على الفرق على الزوج على الاسلام الذي يريد اتخاذ الولاده للعرض، فان هذا من الاسلام المنه فرضا بالكفار. لا هذا طيب، هذا طيب، اشترط عليه انه ما يفسد حرياته، لانه يفسدها، يفسد اولاده، جزاك الله خير، هذا شرط صحيح، واذا خالفه لك حق الفتح يفعل للضرر. نعم، وليس الرجال يعملون هذا، ليس الرجال يعملون هذا، وليس وجود مولياتهم الا من يتقي الله سبحانه وتعالى، لحصل خير كبير، لكن يزوجون من عنده دراهم كثير ولا من يحبونه او اقاربهم، ولو كانوا من اتقي الناس واتقي الناس ولا يصلحون للمراه، هذه خيانه للامانه، المراه ضعيفه ومسكينه وتتحمل ولايتها والنظر لها، فعليك ان تجتهد فيما يصلحها وينفعها، ولا تخضعها لرغبه الحلف، ولا رغبه الشخص زوجته ولو كان ما يصلح، ولا تنظر لمصلحه المراه، هذا غش وخيانه. نعم، الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
احسن الله اليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ يقول: ما هو الفرق بين المنافسة والحسد جزاكم الله خيرا؟
بينهما فرق، المنافسة هي الغبطة، يعني يتمنى الإنسان أن يكون مثل أخيه في الفضل، فهذا دليل على رغبته في الخير، وهذا من الغبطة المشروعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه للناس، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير، فالذي يتمنى أن يكون مثل أحد هذين هذا أمر مرغوب، لأن هذا من الرغبة في الخير، وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو المذموم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا كان يتمنى زوال النعمة عن أخيه هذا هو الحسد المذموم، أما إذا كان أن يتمنى أن يكون مثل أخيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه فهذا طيب، هذا من الغبطة، لأن هذا يحمل على الخير ويحمل على العمل الصالح والقدوة الطيبة، القدوة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أختكم نون محمد من ليبيا تقول: شيخ، لي قريب يشتغل بالتجارة ويتاجر بالسلع التموينية والدخان، واختلط ماله الحرام بالمال الحلال، فهل علينا إثم إذا أكلنا في بيته أو قبلنا منه هدايا، علما بأنه قريب منا جدا ولا نستطيع الانقطاع عنه ونصحناه كثيرا، فما الحكم في ذلك مأجورين؟
يجب عليكم الاستمرار في مناصحته لعل الله أن يهديه، ويجب عليه هو أن يقبل النصيحة لأنه مسلم، ولا يجب للمسلم أن يتاجر بالحرام وأن يأكل الثمن السلع المحرمة. الدخان حرام بلا شك لما فيه من الخبث ولما فيه من الأضرار، فهو حرام لا شك في تحريمه لما ظهر وتشخص من أخطاره وأضراره حتى عند الكفار. الكفار يمنعون منه ويحذرون منه، وما كان كذلك فإنه حرام بلا شك. وأما مسألة الأكل من مال هذا الشخص، فإذا كان له مال حلال ومال حرام ولا تدرون هذا الطعام من أي المالين، فلا بأس أن تأكلوا منه لأن الأصل الحل، إلا إذا علمتم أن هذا الطعام من المال الحرام فلا يجوز لكم أكله. نعم.
السائلة من ليبيا تقول بأنها تحب أن تقرأ القرآن كثيرا وتتمنى أن تحفظه، فهل يجوز لها تقول أن أحفظ عن طريق الاستماع إلى الأشرفة أي بدون معلم؟
لا بأس بذلك، ولكن كونها تحفظ القرآن عن معلمة متقنة للقرآن لا شك أن هذا أجود وأحسن، لأن القراء منهم من يقرأ بقراءات أخرى غير قراءة حفظ، فربما يصعب عليها ذلك وليست هي القراءة المستعملة في بلدها، عليها أن تقرأ بالقراءة المستعملة في بلدها من القراءات السبع، فعليها أن تلتمس مدرسة مجيدة وتحفظ عليها القرآن. نعم.
تقول فضيلة الشيخ بأنها قرأت في بعض الكتب عن صلاة حفظ القرآن الكريم، فهل هذه الصلاة صحيحة والدعاء فيها يكون قبل السلام أم بعده؟
هذا الحديث غير صحيح، لا تعمل به، ولكن الدعاء مشروع، أن تدعو الله أن يعينها على حفظ القرآن وأن يوفقها وأن يسهل عليها حفظ القرآن، فهذا مشروع. نعم.
تقول الزهور الصناعية لغرض الزينة، هل حكمها كحكم الحيوانات المجسمة كالتحف والتماثيل، أم يجوز التزين بها في زهريات؟
لا بأس باستعمال الصور الصناعية وجعلها في البيت، لأنها ليست من الصور المحرمة، ولكن الإسراف في هذا وتهاديه وإهداء الزهور وتوصل للمرضى هذا من عادة النصارى، فلا ينبغي العمل به لأن هذا من التشبه به، إهداء الزهور للمرضى أو لغيرهم على عادة النصارى في أيام أعيادهم. أما أن الإنسان يتخذ زهورا في بيته للزينة فلا مانع من ذلك، سواء كانت صناعية أو كانت خلقية. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: ما هي الآيات والسور التي نتعالج بها من السحر والعين؟ وسمعت بأن الماء المقروء فيه وبه ورق السدر يعالج السحر، اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل مأجورين.
نعم، الرقية من السحر ومن غيره من الأمراض مشروعة، أن يقرأ سورة الفاتحة وينفث على المريض أو المسحور، ويقرأ بالآيات التي ورد فيها ذكر السحر، مثل قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ومثل قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، مثل قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والقراءة في ماء وإسقائه للمريض أيضا هذا ورد به الدليل. وأما ورق السحر ذكر بعض العلماء أنها تدق 7 ورقات خضر من ورق السحر من ورق السدر وتخلط بماء ويغتسل به المصاب بجميع بدنه، وكل هذه أنواع من العلاج المشهور. نعم
أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين باء مصرية ومقيمة في جدة، تقول فضيلة الشيخ بأنها امرأة تبلغ من العمر 52 ولم تتزوج وليس لها زوج أو أخ أو ولد أو أحد يقوم برعايتها والإنفاق عليها، وهي تملك قطعة أرض زراعية حوالي نصف فدان، هذه الأرض هي المصدر الوحيد تقول لدخلها حيث تقوم بزراعتها والإنفاق من عائدها عليها، وهذا العائد لا توفر منه بل تنفقه على نفسها. والسؤال هل يجب على هذه المرأة الحج؟ وهل تأثم إذا لم تقوم ببيع هذه الأرض وتحد من ثمنها؟ أفتونا مأجورين.
لا يجب عليها الحج إلا فيما فضل من نفقتها ومؤونة، فإذا كان هناك شيء متوفر عن المؤونة يبلغها للحج فإنها يجب عليها الحج. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغها في سفر الحج والمركوب الذي يحملها للحج، فإذا توفر لها ذلك وجب عليها الحج. أما إذا كان غلت هذه الأرض لا تكفي إلا لمؤونتها ليس عليها حج. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة مين الأخت المرسلة مين من عرعر تقول فضيلة الشيخ ما حكم الدعاء على نفسي بالموت بسبب أن أهلي لم يتقوا الله حق تقاته، مع العلم فضيلة الشيخ بأنني لا أستطيع أن أكلمهم وخاصة والدي، فما هو رأيكم من فضيلة الشيخ في هذه المشكلة؟
رأينا المناصحة لأهلك ووالدك بالخصوص، المناصحة والتذكير والدعوة إلى الله لعل الله أن يهديهم. وأما دعائك على نفسك بالموت هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فلا تدعي على نفسك بالموت ما دمت أنت مستقيمة على الحق وعلى الدين، فلا يضرك إذا ضل أهلك أو أحد من أقاربك أو غيرهم، لا يضرك ذلك مع القيام بالنصيحة. نعم
لها سؤال آخر تقول الشيخ صالح إن من السنة الصلاة بين المغرب والعشاء، فكم عدد الركعات التي نصليها في هذا الوقت؟
لا تحديد للركعات التي تصلى بين المغرب والعشاء، بل يصلي الإنسان ما تيسر له، ولو استغرق ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء والصلاة كان هذا أحسن، وهو من قيام الليل، هذا من قيام الليل. نعم
تقول عندما أتوضى للصلاة تكون داخل دورات المياه، فهل يجوز أن أقول بسم الله في قلبي؟
لا بأس، ولكن إذا سمت عند الدخول، إذا دخلت لتتوضأ تسمي عند الدخول يكفي هذا إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل قاع ألف عين يقول والدي كفيف البصر هل يجوز أن أحج عنه مع أنه قادر؟
لا يجوز أن تحجي عنه، وكف البصر لا يمنعه من الحج، يحج مع الناس ويكون معه قائد ما دام أنه قوي في جسمه يقدر على الركوب وعلى أداء المناسك وهو لم يؤدي فريضة الحج فإنه يجب عليه ذلك. وأما النافلة فلا تفعل عن الحج، النافلة حج النافلة وعمرة النافلة لا يفعلان عن الحج، إنما يفعلان عن الميت. نعم.
يقول
إلا إذا عجز الحي، إذا عجز الحي عن فريضة الحج فإنه يحج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالموت والقلم وبجميع ما فيه فتؤمن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا تابع لما سبق في الكلام عن القضاء والقدر، وقد سبق ان من مراتب الايمان بالقضاء والقدر الايمان بما كتب في اللوح المحفوظ، ان الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وذلك ان الله خلق القلم فقال له اكتب، كما في الحديث ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى القلم بامر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، والكتابة في اللوح المحفوظ وهو مخلوق من مخلوقات الله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، وموضع الكتابة وهو اللوح الذي كتب الله به مقادير الأشياء وسماه كتاب، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يعلم كيفية القلم كيفية هذا اللوح إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهما مخلوقان مخلوقات الله عز وجل، نؤمن بذلك. لهذا قال نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رسل، يعني باللوح المحفوظ. هذا المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. نعم. فلو اجتمع القلب كلهم على شيء كتب الله انه كائن يجعلهم على شيء، فما شئت يكتب الله تعالى به ذكرهم ذلك الذي يكتب عليه. الكتابه التي كتبها الله في اللوح المحفوظ لا احد يقدر على تغييرها، فلو اجتمع القلب على ان يغيروا شيئا مما كتبه الله انه كائن لم يقدر، لا بد ان يكون. ولو اجتمعوا على ان يوجدوا شيئا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يقدر، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت السحر، فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم. هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم، بل هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أصابتك مصيبة أو ما تكره، أنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا تغيير فيه ولا تبديل، ولا بد أن يقرأ. تتسلى بذلك عن الجزع والسخط، تؤمن بالله عز وجل، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو طلبت الشيء حرصت عليه وبذلت كل جهدك وكل سعيك لأجل تحصيله ولم يكن لك، فلن تحصل عليه أبدا. فإذا فعلت السبب والسعي ولا جاء شيء، تعلم أنه ما أخطأك، فترضى وتسلم، ولا تنزعج ويكون عندك حوادث وهموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء أو قدر الله ما شاء، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا علمت هذا حان عليك الأمر، ولم يحصل منك جزع ولا يحصل منك تحسر، الأمور بيد الله سبحانه. نعم، أن تفعل الأسباب، تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعك، ولكن النتائج بيد الله عز وجل، لا يكون منك جزع وتحسر ولا تبذل الخيرة. فما يصح أن تكون الخيرة في أنك لا تحصل على ما أردت، لأنك لو حصلت عليه يكون عليك ضرر، الله يعلم وأنت لا تعلم. عليك أن ترضى في قضاء الله وقدره. في القرآن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول ردا على الكفار لما قالوا لقومهم الذين قتلوا في يوم احد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لدرج الذين كتب عليهم القتل الى مراجعهم. اذا كتب على الانسان شيء فانه لا بد ان ينفذ فيه، حتى ولو تحرج حصان وعمل الاحتياطات لم يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. هذا لا يمنع قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، فما كتب في هذا اللوح فلا بد ان ينفذ ولا بد ان يقع. نعم.
وعلى العبدين والمعنى الرابع تضرحوه من كل جاهل من قلبه.
هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء، أن يعتقد العبد ويعلم أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون بعلمه الأجل الذي هو موصوف به أجلا وأبدا، علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعه. لا بد من اعتقاد ذلك. علمه وقدره كما قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الأمور ما هي فوضى ولا ليس لها ضوابط، الأمور كلها مرتبة ومنضبطة في قضاء الله وقدره وكتابته، ليس هناك شيء عفوي أو فوضوي، هذا ينزه الله جل وعلا عنه. نعم.
ليس منا ولا مرافق ولا مدير ولا مرافق ولا مرافق ولا ناس من خلق الكتاب عن الماضي.
نعم، لا أحد يتصرف فيؤجل ما قضاه الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فلا راد لقضائه ولا مغير لحكمه، ولا أحد ينقص شيئا مما قضاه الله أو يزيد شيء أبدا، هذا الشيء فرغ منه وانتهي منه، هو قضاء الله وقدره. فإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد أراح من كثير من الشكوك والأوهام، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتكل على القضاء والقدر والكتاب ويترك العمل، هو مأمور بالعمل، طلب الرزق وفعل الأسباب مأمور بهذا، هذا اللي من ناحية العمل، وأما النتائج فهي بيد الله سبحانه وتعالى.
وذلك العقيدة الإيمان وعقول المعرفة،
هذه العقيدة اتفاق عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمنا بالله، بل كان متنقصا لله عز وجل، فهذا من العقيدة وليس هو من الأشياء الثانوية أو الأشياء الفرعية أو من صميم العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر من صميم العقيدة وهو ركن من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
ولو ترى في قول الله تعالى وقول نبيه كما قال تعالى في كتابه
الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى، هو يدخل في توحيد الربوبية، فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية. نعم.
وقال تعالى:
خلق كل شيء فقدره تقديرا، فكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات الثلاث مع غيرها من آيات القرآن تدل على إثبات الإيمان بالقضاء والقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب عن اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، هذه الآيات تدل على القضاء والقدر. نعم.
ويذكر قول الله تعالى بقدر حكم الله،
الذي يدخل في أمور القضاء والقدر يشكك ويسأل هذا خطير لله عز وجل، ما لك حق أن تدخل في أمور القضاء والقدر إلا بالإيمان، تؤمن بالقضاء والقدر في مراتبه الأربع حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ولو تتدخل في السؤالات والاستفسارات في الشكوك والأوهام فإن هذا معناه مخاطبة الله عز وجل، يقول لربه: لماذا قدرت كذا؟ لماذا كتبت؟ لماذا؟ هذا كفر بالله عز وجل، العبد يتذلل ويخضع لله عز وجل ويتأدب مع الله، لا يدخل في شؤون الله وتدبيره وقضاءه. نعم. فيكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تدخل في سؤالات وإشكالات في أمور القضاء والقدر، فإن الذين دخلوا ما توصلوا إلى نتيجة، وإنما بقوا في حياة واضطراب فساد عقيدة، هذا الذي أنتج له. نعم.
وأخبار النظر
ما يدركه النظر، هذا القضاء والقدر والأمور شؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل، فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه. عقل محدود ما يدرك كل شيء ولا يعرف كل شيء، لا تدخله في متاهات وامور لا يطيقها، هذا من ظلم العقل. نعم.
لقد التمس لربه بالمغفرة والإيمان.
نعم، لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا، سر الله في خلقه، فلا تبحث عنه. ولم تكلف بذلك، ما كلفت من تبحث في أسرار القضاء والقدر ولماذا ولماذا وكيف كان، ما كلفت بهذا، كلفت بالعمل والطاعة والانتظار، هذا الذي كلفت به. نعم.
وعلى
الناس قال كل كلامه وكل بحثه رزق، يعني كذب وإثم والعياذ بالله، لأنه فعل ما لم يؤمر به وتدخل فيما ليس من شأنه. نعم. انتهى الآن من مباحث القضاء والقدر، وهو هي مباحث عظيمة، مباحث عظيمة، والوقوف عليها والإيمان بها من أركان الإيمان. نعم. العرش والكرسي حق. الله جل وعلا خلق السماوات، خلق العرض وخلق السماوات وخلق الكرسي وخلق العرش، كلها مخلوقات لله عز وجل. السماوات فوق الأرض، سبع سماوات فوق الأرض، وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرش، هو أعظم المخلوقات. الكرسي هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، العرش هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، وبعده السماوات والأرض. وذلك كما جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي. السماوات السبع والأرضون السبع على عظمها بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، يعني في ما يشبه الطحن أو الذي يتسرس به المقاتل. ما نسبة سبعة دراهم إلى كرسي مستديم؟ لكن نسبتها قليلة، وذلك لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش أعلى من الكرسي. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، كما جاء في الحديث: كحلقة ملقاة في أرض فلات. لو وضعت حلقة في أرض فلات ضغط واسع، ماذا تكون نسبة الحلقة للفلات؟ فلا شيء. هذه مخلوقات عظيمة وهائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالعرش هو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على عرش العالم فوق مخلوقاته، والكرسي تحت العرش. قد جاء في الأثر أنه موضع القدمين، فهو مخلوق، الكرسي مخلوق وليس هو العلم، كما جاء في مسجد ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الكرسي وسع كرسيه، يعني علم، وسع كرسيه يعني وسع علم السماوات والأرض. المعنى صحيح لكن مو هذا هو المقصود من الآية، وإلا علم الله وسع كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ما هو المقصود؟ الكرسي مخلوق، والعلم صفة من صفات الله غير مخلوق. فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي، هذا حق على حقيقته، وليس العرش كما يقوله الأشاعرة ومن نحوها أن العرش هو الملك. العرش هو الملك؟ لا، هو هو الملك. يقول استولى على العرش يعني استولى على الملك، هذا ضلال والعياذ بالله. العرش مخلوق وكان عرشه على الماء، العرش تحته بحر، تحته بحر والبحر تحته الكرسي، والكرسي تحته السماوات والأرض، مخلوقات هائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن الذي هو أعلى المخلوقات، فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. نعم، فهو عرش مخلوق وله حملة الذين يحملون العرش وهم طائفة من الملائكة مهمتهم حمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ تمام قبل يوم القيامة يحمله أربعة، فإذا جاء يوم القيامة تضاعف العدد وصاروا ثمانية من الملائكة، وكل ملك واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته، الملك الواحد. فإذا كانوا أربعة فالعرش يكون مخلوقا عظيما، وهل يقال إن الملك تحمله الملائكة أو يحمل عرش ربك يعني ملك ربك؟ هذا كلام عقلاء ولا مجانين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا تتصور ان معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش انه محتاج الى العرش، كاستواء المخلوق على المخلوق الذي يستوي على القرص او على دابة او على السيارة او على كل من المخلوقين يكون محتاجا الى ذلك الشيء يحمل المخلوق، هذا في المخلوق. لكن الله جل وعلا مستوى على العرش وهو غني عن العرش وما دون العرش، كل المخلوقات العرش محتاج الى الله وجميع المخلوقات محتاجة الى الله، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد، هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الارض ويمسك المخلوقات قدرته وعزته سبحانه وتعالى، فهو المحتاج اليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى. ولا يلزم من استواء الشيء على الشيء دائما ان يكون المستوي محتاجا الى المستوى عنه، لا يلزم. السماوات فوق الارض والسماوات غير محتاجه الى الارض، فلا يلزم من الفوقيه والاستواء حاجه الله جل وعلا إلى ذلك العرش أو إلى السماوات، تعالى الله عن ذلك، بل هي المحتاجة إليه سبحانه وتعالى. محيط بعلمه، محيط بعلمه في كل شيء، وهو فوق المخلوقات، فوق المخلوقات، فالله جل وعلا فوق العالم، فوق سماواته وعرشه ومخلوقاته. وعلمه بكل مكان يحيط بكل شيء، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، فاحاطته بالاشياء علمه بها، والا فهو جل وعلا في جهه العلو. نعم. قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، فالله جل وعلا محيط بكل شيء علما، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. نعم.
ونقول ان الله تعالى وعلم الله
عقيدة المسلمين أنهم يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين، يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة لا تحصل إلا لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلم يحصل على هذه المرتبة من المحبة إلا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء وبقية أولياء الله الصالحين والمؤمنين فإن الله يحبهم، لكن لم يصلوا إلى درجة الخلة، يصلوا إلى درجة الخلة. نعم.
وكلم الله موسى تكليما.
الله جل وعلا فضل بعض النبيين على بعض، وان كانوا كلهم في المرتبه العليا، لكن الله جل وعلا فضل بعضهم على تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكل نبي يعطيه الله جل وعلا تفضيلا خاصا به. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمدا عليه الصلاه والسلام بالخله التي لم ينلها ذكر غيرهما، وفضل موسى ان الله كلمه تكليما بدون واسطة الملك، وسمع موسى كلام ناداه سبحانه وناداه المناداة الصوت المرتفع والمناداة الصوت الخفيف، كل هذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذه الفضيلة لم يحصل عليها غيره. كلم الله موسى تكليما، وقال تكليما بالتأكيد، بتأكيد كلم الله حتى لا يقول احد هذا مجاز، فاذا ابتدعوا المصدر دل على انه تكليم حقيق من الله الى كريمه موسى عليه الصلاه والسلام. فهذا فيه اثبات الكلام لله جل وعلا، وفيه اثبات الفضيله لموسى عليه السلام على غيره من النبيين في هذه الخطوه، في هذه الخطوه. ولا يلزم اذا كان عند نبي من الانبياء ميزه خاصه ان يكون افضل من غيره على الاطلاق، بل هو افضل من غيره في هذه الخطوه. نعم. هذا من اركان الايمان، الايمان اولا الايمان بالله، ثانيا الايمان بالملائكه، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من النور لعبادته وتنفيذ اوامره في مخلوقاته، وكل اليهم اعمالا يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالقطر والنبات، منهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالنفس في الصور، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل، كما في حديث ابن مسعود يرسل إليه الملك يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي او سعيد، فهم موكلون بالاعمال وهم يقومون بها وينفذونها كما امر الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون أو يعبدون الله عبادة متواضعة. وأيضا هم يقومون بما وصل الله إليهم من تنفيذ الأوامر في المخلوقات، ولهم مهام عظيمة، وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تختلف عن خلقة بني آدم لا يعلمها إلا الله. جاعل الملائكة رسلا لأجنحة، لهم أجنحة مثنى، منهم من له جناحان، ولا يعلم قدر الجناحين إلا الله سبحانه وتعالى، وثلاث منهم من له ثلاثة أجنحة، ورباع منهم من له أربعة أجنحة، وله أكثر من ذلك منهم من له أكثر من ذلك من الأجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كل جناح منها تكبره، فلا يعلم خلقة الملائكة وكيفيتها إلا الله. والبشر لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما يأتي الملك بصورة إنسان، كما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان، يجلس إليه ويكلمه. ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرة، مرة وهو في بطحة مكة، رآه في الأفق وقد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ليلة المعراج. وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل عليه السلام يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، وأكثر ما يأتي في صورة إحياء الكلب رضي الله عنه. الحاصل أن الناس لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما هذا عند الموت، لا حضر الموت فيه الملائكة ويرى، عند نزول العذاب والهلاك تأتي الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يأتون عند قيام الساعة على خلقتهم وهيئتهم. نعم. وهذا من الإيمان أيضا، من أصول الإيمان وأركان الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية الخلق. الله أنزل الكتب على الرسل من عنده سبحانه وتعالى، ومن كلامه ووحيه وتشريعه أنزلها على الرسل ليبلغوها لأممهم، فيها الأوامر وفيها النواهي وفيها شرع الله سبحانه وتعالى. منها ما سماه الله القرآن، ومنها ما لم يسمه، ونحن نؤمن بجميع الكتب. الله سمى لنا التوراة التي أنزلها على موسى، سمى لنا الإنجيل الذي أنزله على عيسى، وسمى لنا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وسمى لنا الزبور الذي أنزله على داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا، وسمى لنا الصحف، صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بما سماه الله لنا وما لم يسمه، وأنها نزلت لمصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة على المعبدين. ويجب الإيمان بجميع الكتب، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. من جحد كتابا واحدا فإنه يكون جاحدا لجميع الكتب، لأنها كلها كلام الله عز وجل، فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر ببعضها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله، فلا يجوز أن ناخذ ما يصلح لنا ويصلح شهواتنا ونخلي الباقي لما يصلح شهواتنا ورغباتنا. لا بد من الإيمان بجميع الكتاب، كما أنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب. هذا فرض الإيمان، ركن الإيمان. فمن جحد كتابا واحدا أو جحد بعض الكتاب، لو جحد آية من كتاب الله أو كلمة من كتاب الله أو حرفا من كتاب الله كان كافرا بالله عز وجل. نعم هذا الإيمان بالكتب. من أركان الإيمان أيضا الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. من سماهم الله في القرآن ومن لم يسمه، ورسلا لم نقصهم عليه، وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بجميع الرسل، فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الآخر فهو كافر بالجميع، حتى من يزعم أنه يؤمن به هو كافر به، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، فهم إخوة وهم سلسلة نبوية عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإيمان ببعض الرسل. ولذلك كفر اليهود بجحد رسالة عيسى ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كفر النصارى بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كافرين بجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حقا. ما نفعهم إيمانهم بالبعض، لما كفروا بالبعض الآخر صاروا هم الكافرين حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. نعم.
ومن
من العقيده ان من نطق بالشهادتين واستقام عليهما انه مسلم، من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فانه مسلم، ولو صدر منه بعض المعاصي، لو صدر منه بعض المعاصي ولو كانت من الكبائر، ما دامت انها دون الشرك، ما دامت المعاصي دون الشرك فانه لكن يكون مسلما ناقص الاسلام وناقص الايمان، ويسمى فاسقا، يسمى فاسقا يعني عند نوع خروج من الدين، لكن لا يحكم بكفر بمجرد ارتكابه كبيره من كبائر الذنوب ما دامت انها دون الشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، بل يعتقدون أنها تنقص الإيمان، وأن صاحبها يلصق بها الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. هذه عقيدة المسلمين، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة ويقلدون قاعدها بالنار، وبخلاف المعتزلة الذين يخرجون أصحاب الكبائر من الإسلام ولكن لا يدخلونهم في الكفر ويقولون هم في المنزلة بين المنزلتين، لا هم مؤمنون ولا هم كفار، فإذا ماتوا على ولم يتوبوا صاروا مثل الخوارج مخلدين مخلدين في النار. ولا عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمن صدق بالله عز وجل، من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا ولو فعل ما فعل من المخالفات، لو ترك جميع أركان الإسلام عنده، لو ترك جميع أركان الإسلام لا يكون كافرا، ما دام أنه يؤمن بقلبه ويصدق بقلبه بالله عز وجل. فمسألة الأعمال هذه لا تعتبر مزيلة من الإيمان ولا حتى منقصة، ولا تنقص الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان بتطبيقه وبقلبه، وأما أفعاله وأقواله فهذه لا دخل لها بالإيمان عنده. هذا مذهب المسلم، وهو مذهب ضال والعياذ بالله، مذهب ضال، ظاهر الضلال ظاهر البطلان. فهؤلاء على ضرب النقيض، قوم تشددوا فأخرجوا المسلم الموحد، أخرجوه من الإسلام بسبب ارتكابه لكبيرة دون الشرك، وهؤلاء ناعوا وجابوا واعتبروا المعاصي وجميع المخالفات ليست خيرا ولا تخل بالإيمان. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا المؤمن الذي يرتكب كبيرة دون الشرك لا يكفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه ليس كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان ناقص بكبيرة. هذا هو العجب، وهذا مأخوذ من عين الكتاب والسنة هذا المذهب، وفيه جمع بين الأدلة، لأن الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين، أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد وجمعوا بينهما، وهذا هو الحق الذي جاء به القرآن. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي، فيردون هذا إلى هذا ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر. هذا مذهب أهل الشيخ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالطرف المتشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يفسر المتشابه ويوضحه. أي طريقة أهل الشيخ اللي يأخذ بعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها ويقيدها، هذه طريقة أهل الشيخ. أما الجمع بين النصوص تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض، هذه طريقة الراسخين في العلم. نعم.
ما
أما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتنقوا فصاروا كفارا، ولو آمنوا ببعض ما جاء به الرسول، إذا آمنوا ببعضه جحدوا بعضه صاروا كفارا. الواجب الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء وافق رأسنا أو هوانا ولا ما وافق نؤمن بذلك. نعم، لأنه حق، وأهواؤنا ورغباتنا قد تكون ضالة مخالفة. نعم.
ولو قلنا الله
أما لم كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كاذب. إذا قال الحديث صحيح لكن معناه مو صحيح، ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن نرجع لها أهل الخبرة وأهل الطب وأهل المعرفة، وكما يقول بعض الكتاب الآن المقبولين يقول لو ولو قال الرسول ارمي في الذباب في الماء أنا ما أعتقد هذا، ولو صحيح ولو رواه البخاري ولو صحيح، لأن هذه خالفة الطب يقال كذا وكذا. سبحان الله، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم وعلم البشر وطب البشر ما يتهم، كلام المعصوم يتهم وكلام البشر وطب البشر ما يتهم ولا يحتمل الخطأ. أيضا الطب لا يخالف هذا والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الطب يقول هذا، إن السم يعالج في ضده، السم يعالج في ضده بما ينادون الذباب فيه النقيضات، وإذا وقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويبرز الجناح الذي فيه السم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه من أجل أنه ينغمس الجناح الذي فيه الدواء فيواسي السم، هذا يرده الطب ولا يقره؟ هذا يقره الطب، لكن لما قالت أنواب هؤلاء الجهال فهو يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر والعياذ بالله. ولهم مقالات في هذا شنيعة نحو السنة، يكذبون بالسنة ويشككون فيها ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم إلى آخر ما يغولون به، وهم يدعون أنهم دعاة، المشكلة أنهم دعاة من الإسلام، وأنهم وهذه مواقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، ألفوا في هذا كتبا معروفة الآن في تكذيب الأحاديث، وإن صحت في البخاري ومسلم واتفق عليها يقولون لا، ما كان ما توافقون ما يعتقدون في فطرهم وفي علومهم التي يدعونها فيهم ما يدفعون. هذه من كلام الرسول في أمور الدنيا، يقولون من كلام الرسول في أمور الدنيا، والرسول يقول أنتم أعلم بشؤون الدنيا، يعني معناه يجهلون الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نقول في شأن الله عز وجل، نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، ولا نقصد بالخوض في أسمائه وصفاته ونؤول ونصرفها عن ظاهرها ونجيب لها معاني ما أرادها الله ولا أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنها توافق أهواءنا وتوافق علمنا القاصد، الروح التي تتصرف في كلام الله ونصرفه عن مدلوله وعن مراد الله به، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، هذا تأول. كذلك في دين الله نماري، يعني نجادل نقول هذا صحيح ولا ما صحيح، ولا ما دام ثبت بالكتاب والسنة فلا مجال للخوف، لا مجال للخوف، نؤمن به ونسلم. ولو كان عندنا في عقولنا ما تدرك هذا الشيء، عقولنا ما تحمل او لا تدرك هذا الشيء، عقولنا قاصرة. ولو كانت عقولنا كافية ما احتجنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج البشرية الى الرسل،